الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في انحاء المعمورة، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجنا النبع الصافي. اللهم صف قلوبنا من الاكدار ومن الاوزار يا رب العالمين. السؤال الذي اريد ان اطرحه في بداية هذه الحلقة، هل الفقر امر قدري على الفقراء ولا يجب تغييره، ولا يجب ان يسعى واحد منهم في تغييره؟ هل الاسلام يحارب الفقر ام هو مع الفقر والفقير؟ هل رب العباد عز وجل عندما جعل منا غنيا وفقيرا، هل رضاه عن الغني وعدم رضاه عز وجل على الفقير؟ الحقيقة ان هذه اسئلة قد تدور بخلد الواحد منا. اولا في البداية، الاسلام ضد الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان علي في قولته الشهيرة رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن الإسلام ليس مع الفقر. طيب، إذن ما الذي نراه الآن؟ نحن نرى أن بضعة من الأثرياء في العالم يعيشون في بحبوحة من العيش، وجمع كبير من الذين يعيشون فوق هذه البسيطة، يعني يعيشون تحت أو دون مستوى الفقر. 6 مليار نسمة يعيشون في هذه الأرض في هذه السنوات، منهم 3 مليار يعني صوم تماما، دخلهم دخل الواحد منهم أقل من 2 دولار في اليوم، يعني نصف سكان الأرض يعيشون تحت مستوى الفقر. سبحان الله، لماذا؟ هل لأن خزائن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني أعطت الغني ومنعت الفقير؟ لا، القضية سوء توزيع الثروات، هذا أمر ده بالنسبة للعالم كله. لكن أنا يهمني في البداية أن أتحدث عن الفقر في العالم الإسلامي والفقراء في العالم الإسلامي، وكيف تعالج القضية من منظور ديننا الذي عالج حياة الإنسان كلها. اولا، اذا نظرت الى العشرة المبشرين بالجنة تجد العجب العجاب، 5 منهم اصحاب مليارات، والخمسة الاخر اما متوسط الدخل او معدوم الدخل. والاسلام انتصر كما نقول دائما بثروة عثمان بن عفان وثروة ابي بكر الصديق، واذا جاز التعبير ومليارات عبد الرحمن بن عوف، وانتصر ايضا بصدق بلال بن رباح وباخلاص عمار بن ياسر وبدعوات عبد الله بن ام مكتوم. اذا الاسلام فيه هذا وذاك، فيه يعني الغنى والفقر، فيه سبحان الله العظيم المعطي والاخذ. لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون ميزانا نحن احتمال لا نركز فيه، جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. كيف يعني؟ انا عندنا 100 شخص، اضرب مثال 100 شخص، فيهم 5 اصحاب ملايين، و95 يكاد يعني يعيشوا معيشة الكفاف. السؤال، لو اخرج الخمسة زكاة أموالهم التي أمرهم بها رب العباد عز وجل فأعطوها ووزعوها على 95، اكتفى هؤلاء وعاشوا عيشة ميسورة كريمة، ولم ينقص من مال الأغنياء شيء، لأن هذا هو حق الفقير عنده. ولذلك أنا أهيب، أنا أعرف أن العالم الإسلامي مليء بفضل الله عز وجل، يعني سبحان الله باصحاب الماليين بفضل الله عز وجل، واغلبهم معطاء بكرم الله، يعني كثير منهم يعني يعطون، لا ننكر هذا، ولكن لابد لاخواننا من الاغنياء ان يجتمعوا سويا كل عام على الاقل، وينظروا لدراسة احوال اخوانهم الفقراء من المسلمين، هل ما زال لاخوانهم الفقراء سبحان الله يعني حقوق عندهم، ام انني لم اخرج زكاة مالي كما امر رب العباد عز وجل. والعجيب في زكاة المال انها عكسية مع يعني مع الجهد الذي يقوم الانسان به. يعني مثال، تجد زكاة المال لان المال يتعب في جمعه، يتعب، يذهب رجل الاعمال كل صباح وتأتي الامراض، امراض رجل الاعمال من الضغط والتوتر وهبوط الاسعار وصعود الاسعار والحروب والمفاجآت التي تحدث له في حالة من التوتر، عنده مصروفات، عنده التزامات، عنده اسفار، عنده رحلات، عنده صدمات تحدث له في السوق، كل هذا يحدث له توتر. فرب العباد فرض عليه 2.5% فقط لانه يعمل مجهود ضخم. فنأتي للرجل الذي يزرع ولكنه يزرع بآلة يستخدمها، يعني يستأجر آلات لاستخراج الماء من بطن الأرض أو من الترع والمطر ثم يسقي بها أرضه، هذه 5%، لأنه بدأ يعني التعب يقل أحيانا ما لأنه يبذر الحب أو يأتي بالزراع ليبذرون الحب ثم يروي بالآلة يدفع لها تكلفة معينة وينتظر حتى يخرج المحصول سبحان الله. الأمر الثاني، أرض أخرى تسقى بماء المطر، يعني هو لا فيه آلة ولا استئجار ولا ده، ولكن يبذر الحب وينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، يصلي صلاة الاستسقاء وينزل الماء وربنا سبحانه وتعالى يكرم فيتروى الارض، هذه 10%. هناك زكاة تسمى زكاة الركاز، وهي زكاة المعادن، ابار البترول، المناجم، منجم ذهب، يعني احفر اجد منجم من الذهب، منجم من الماس، من سبحان الله، هذه زكاتها 20%، يعني خمس ما ينتج يجب ان يخرج لصالح الفقراء. طيب العجيب ان تقرير الامم المتحدة يقول ان 1% من مبالغ التسليح او المعدات العسكرية في العالم، 1%، لو وفرنا 1% فقط مما تنفقه الدول الغنية والفقيرة على التسليح لأصبح لكل طفل في العالم مكان في مدرسة. لكن عندنا ما يقرب من 45 مليون طفل في العالم لا يجدون أماكن في مدارس. لماذا؟ لأن للأسف الشديد هذا السوء الكبير الذي يعني نراه سبحان الله العظيم من سوء توزيع الثروات، وأن سبحان الله 3 من المليارديرات في العالم من الاغنياء يملكوا ثروة 48 دولة عضو في الامم المتحدة. ونكمل هذه الاحصائيات العجيبة ونعلق عليها ان شاء الله رب العالمين، لكن هي تحتاج الى شيء من التفصيل، يعني شيء من الايه، من الايضاح، كيف الله سبحانه وتعالى جعل هناك موازين في الكون. لو شاء لاغنى العبادة جميعا سبحانه، لأنه يعطي، الله عز وجل يعطي لا لشيء، لأن يعني هو أعطى قارون، قارون هذا ما شكر نعمة الله سبحانه وتعالى في العطاء، ما شكر نعمته في العطاء سبحان الله، لكن أعطى عبد الرحمن بن عوف فماذا صنع؟ أنفق. هناك منفق وهناك مقتر أو بخيل او يرى ان 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 المال الذي عنده سبحان الله لا لا انما هو ملك الله. هذه المساله تحتاج الى ان شاء الله ايضاح باذن الله وشرح، وسوف اتوقف معكم الان لفاصل ثم نعود لنكمل هذه المساله ونرى كيف عالج الاسلام قضيه الفقر، وكيف يكون عالمنا الاسلامي عالم فقير ويملك من الثروات ما لا تملكه دول اخرى ولا عالم اخر. كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل نكمل حوارنا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن نظرة الاسلام للغنى والفقر. لا ليس معنى ان فلانا صار غنيا ان رب العباد قد رضي عنه، بل هذا ابتلاء واختبار له، كيف يشكر، كيف يعطي، كيف يزكي، كيف يتصدق، كيف يسد رمق الجائع، كيف يكسو العاري، كيف يغيث الملهوف، كيف يعطي دواء من لا دواء عنده، كيف يفتح ويعمل صدقات جارية واعمال خيرية تعود على المسلمين بالنفع، ثم لا يعطي او يقتر على اخر فيصير فقيرا ليبتليه ويمتحنه. لكن لا نريد ان يكون هناك في العالم الاسلامي شيء يسمى بثقافة الفقر. لا، الفقر ليس له ثقافة. نحن الذين اسأنا يعني اعطاء حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق اخواننا الفقراء، عندئذ اكتنزت ثروة صاحب الثروة وليثق تماما انه لن يبارك له فيها. لماذا؟ لانه ما اعطى حقه. لماذا؟ اذا حال الحول ولم يخرج الغني زكاة ماله، فهو حبس بهذا مال او حق اخيه الفقير عنده، فلما حبس حق صاحب الحق لن يبارك له رب العباد عز وجل في ماله الذي بقي، لأنه هو كل 40 جزء عليه جزء في المال، كل 1000 جنيه او درهم عليه يعني سبحان الله 2.5 جنيه، ما في غيرها سبحان الله، كل يعني مليون عليه 25,000. فالمسألة بهذا الموضع، هذا صاحب مليون خرج 25,000، وهذا صاحب 10 مليون خرج سبحان الله 250,000، وهذا 20 مليون خرج 500,000، وهكذا تجمع هذه تجد ان الفقير قد اكتفى، وان سبحان الله الامور قد استتبت، والحقد تبخر من المجتمع، الحسد تبخر من المجتمع الاسلامي، لان الاحصائيات التي نراها في مسألة الغنى والفقر احصائيات خطيرة، واحصائيات تصيب الانسان بشيء من الرعب، لان 39% للاسف الشديد من العالم الاسلامي يعيش تحت دون مستوى الفقر، تحت مستوى الفقر. مستوى الفقر حددته الامم المتحده بان يدخل دخل الفرد في اليوم دولار في اليوم، هذا هو مستوى حد الفقر او دون مستوى الفقر في تعريف المنظمة الدولية. فكيف يكون بيننا هذا العدد الرهيب من الفقراء؟ لابد ان هناك خلل، ما فهمنا ديننا حق الفهم. يعني نحن نأتي في رمضان ويخرج لنا زكاة اموالهم وصدقات، شيء طيب، ولكن طب على مدار السنة كيف ننظم يعني اخراج زكوات اموالنا وصدقاتنا لكي نبرأ اخواننا الفقراء في مشرق الارض ومغربها؟ تعالوا الى بعض الاحصائيات الخطيرة التي تتكلم عن الفقر على مستوى العالم. كان من الواجب الا يكون بين المسلمين فقير. لماذا؟ لان ربنا جعل قوت الفقير عند اخيه الغني. فالاخ الغني اذا كنز ما عنده من ثروة ولم يعطي زكاة ما طلبناه الا بالزكاة. طبعا انا اطالب اخواننا الاغنياء بالزكاة وبالصدقات وبالتبرعات وبهذه الامور، حتى لان المال يزكو بكثرة الانفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وليه ترجعون. ولا ننسى قصة ابي الدحداح رضي الله عنه لما قال استقرضنا ربنا يا رسول الله، فلما علم ان الاجابة نعم قال ما عندنا الا بستان وقد اقرضته لله، وذهب فوجد زوجته داخل البستان هي واولادها، قال يا ام الدحداح اخرجي اولادك فقد اقرضناه لله. فاذا بام الدحداح تقول له قد ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، وتخرج ثمرات كانت في افواه اطفالها وتقول لا حق لنا في هذا فقد صار لاخواننا الفقراء. انظر اسرة متكاملة، رجل معطاء، رجل كريم، امرأة مجرد ان سمعت انه صار لله قالت للاولاد لا حق لنا ان ناخذ شيئا ليس من حقنا. فقال صلى الله عليه وسلم كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. انظر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة سبحان الله العظيم، وعمل سبحان الله للمسلمين الكثير. كم اعتق ابو بكر رضي الله عنه يعني عشرات من الصحابة كانوا عبيدا عند الكفار فاعتقهم، وهذا كرم كبير، ويجب نحن اذا رزقنا المال ان نعتق اخواننا الذين ينون تحت وطأة الاحتلال في مشرق الارض ومغربها. هذا المسلم له حقوق عند اخيه المسلم. قضية الفقر او ثقافة الفقر لا يجب ان تكون بيننا، بالعكس بالعكس، لان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. الان اصبح جاري الاندونيسي هو جار لي، وجاري المغربي جار لي، وجاري المسلم الذي في وسط افريقيا جار لي، لان العالم اصبح الله هو العالم، يصير قرية واحدة في العولمة وغيرها وتغيير المفاهيم، ولا يصير قرية واحدة في المسلمون لا يصيرون عالمهم الاسلامي قرية واحدة في 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 تعاطفهم وتكاتفهم وتراحمهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد. يعني كيف انام انا وولدي في فلسطين بات من غير عشاء، ابني في العراق بات من غير عشاء، كيف؟ ماذا نقول لله عز وجل وقد اعطانا واكرمنا ووسع على كثير من المسلمين في مشرق الارض ومغربها بفضل الله عز وجل. هذه النقطة مسألة خطيرة جدا في ان نراعي ان احنا نريد ان نرفع مستوى اخواننا الفقراء ونعطيهم مما اعطانا رب العالمين. هذا ليس تفضلا، ليس تفضلا من الغني، هذا حق الفقير عنده، الفقير له حقوق. وتعالى الى 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 نسب عجيبه يعني تقراها فتقشعر سبحان الله منها الابدان، في احصائيات تقول ان معدل الانفاق على التعليم في العالم الاسلامي لا يتجاوز 4% من الناتج او من دخل القوم، 4% سبحان الله. الدول المتقدمه لا تقل عن 5.20% كبداية انفاق على التعليم. لماذا ونحن أمة أول ما نزل فيها اقرأ آيات العبادات 110 آية، آيات التعليم والتعلم 600 و800 آية، يعني 8 أضعاف آيات العبادة هي آيات العلم. فكيف يصير بيننا كم من الأميين بهذا العدد الخطير؟ تجد أن 83% من العالم الإسلامي، هذه إحصائيات مؤلمة، تعيش في مستوى الفقر. كيف 60 مليون عربي يعانون الأمية، لا يقرؤون ولا يكتبون، فأين الذين تعلموا؟ أين شبابنا؟ أنا عايز في المسجد كل شاب يأخذ 5 من إخوانه ومن أقاربه ومن أهله الذين لم يتعلموا يعلمهم، يمحو أميتهم، لا ينتظر أمر ولا ينتظر قرار من الدولة ولا أبدا، ينتظر قرارا من قلبه المسلم. حتى إخواننا اللي غير عرب الذين يعيشون بيننا وجب علينا أن نعلمهم لغتنا، لغة القرآن، حتى إذا عادوا إلى بلادهم كانوا خير سفراء الإسلام يقرؤون القرآن بالعربية. سبحان الله، فيه 10 مليون عربي لا يحصلون، 10 مليون عرب لا يحصلون على الغذاء الكافي. هذه نسب خطيرة وكلام خطير، يعني يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار. ال 37% من سكان العالم الإسلامي يعيشون تحت مستوى الفقر، عددهم 504 مليون مسلم، 504 مليون مسلم يعيشون تحت مستوى الفقر. نسبة الفقراء المسلمين لفقراء العالم 39%، يعني نقترب فقراءنا من 40% من فقراء العالم. هذه كارثة في عالم فيه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. 80% من لاجئ العالم هم من العالم الإسلامي. أنا طب يعني سبحان الله العظيم، المسألة تريد أن نقف وقفة جادة مع فهم ديننا فهما حقيقيا في قضية أن لابد أن نعيد صياغة توزيع يعني ما أفاء الله به علينا. سبحان الله، في مشكلة أخرى وهي قضية تأنيث الفقر. الفقر قد يطلق على مذكر، لكن لما يحدث أن 80% من لاجئ العالم من المسلمين وأن 37% من العالم الإسلامي يعيشون تحت مستوى الفقر، هناك قضية تأنيث الفقر، أن الفقر يلم بالأرملة، يلم بالبنات، بالزوجات، بالمطلقات في العالم الإسلامي. يصير الفقر مؤنثا، انت تعود المرأة رغم ان هي ضعيفة وتحتاج الى رعاية وتحتاج يعني لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم، فكيف يتكففن الحاجة وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. اذا القضية ان احنا لابد من اعادة صياغة نظرتنا الى قضية محاربة الفقر. تعالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عالج الفقر. كلنا المشكلة حفاظ نحفظ، ولكن نريد التطبيق. رجل فقير جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحاجة، يعني يمد يده. قال له اما في بيتك شيء؟ قال له يا رسول الله والله ما في بيتنا الا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحفه بعضه، يعني عبارة عن كوز ماء وسجادة قديمة نفرش نصفها ونتغطى بالنصف نلتحف بالنصف الاخر. قال ائتني بهما. فامسكهما النبي صلى الله عليه وسلم في يده، القعب كوز الماء يعني والسجادة القديمة. من يشتري هذين؟ قال رجل انا اشتريهما بدرهم يا رسول الله. وقال الثاني وانا اشتريهما بدرهمين يا رسول الله ليثبت لنا ان المزاد حلال في الاسلام. فاخذ الرسول الدرهمين واعطى المشتري الحلس وقعب الماء، وقال الرجل خذ الدرهمين اشتري لاهلك طعاما بدرهم واشتري لي بالدرهم الاخر رأس فأس حديد. ذهب الرجل الى السوق جاب الطعام اعطاه لاهله واتى برأس الفأس، فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم فرع شجرة وادخله في رأس الفأس وقال اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما، روح احتطب في الجبل وبيع الحطب، الناس تستدفئ به وتوقد به على قدورهم. المهم ذهب الرجل وعاد بعد اسبوعين ومعه مال كثير. قال صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه هذا خير لك اعطاك الناس ام منعوك، ان المسألة لا تحل الا لذي فقر مدقع، يعني انسان لا يجد قوت يومه او لذي غرم مفضع، واحد عليه غرامة كبيرة لا يستطيع ان يدفعها، او لذي دم موجع، واحد يعني سبحان الله العظيم انسان يعني عليه يعني دم او دية لا يستطيع دفعها. ان المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. اذا الاسلام ضد الاحتراف الفقر، ما فيش في الاسلام شيء، ليس في الاسلام شيء يسمى الفقير المحترف او احتراف الفقر اللي هو المتسول الذي نراه على مدى 10 سنوات في اشارة المرور في بعض البلاد الاسلامية، المتسول الذي نراه على البيوت منذ 20 سنة يتكفف الى متى وهو قادر على العمل. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل هذا الانسان، اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما. هكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم قضية الفقر. يعني الناس في العالم تسعد بالمثل الصيني بدلا من ان تعطيني سمكة علمني اصطاد، نقول له خير منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لانه ان الرجل لما جاء ما كان ممكن الرسول يعطيه صدقة، والمتصدقون كثر ايام رسول الله، لكن لا، وعايز يعلمه كيف تكون يده عليا. ولذلك قال اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اذا عمر بن الخطاب ضرب الرجل الذي بالدرة لما قال له اني رأيت غرابا كسيحا وغرابا صحيحا يأتي بالحب فيضعه امامه وانا اكرم على الله من الغراب، قال له ولما لا تكون كالغراب الصحيح. يعني قضية فقه التواكل او تعليم الناس ان تتواكل ولا تتوكل هذه مصيبة. قضية التكاسل، الولد نعلمه، الابن نعلمه ونربيه وبعدين يدخل الجامعة وبعدين يتخرج وبعدين لازم نبحث له عن بيت وبعدين نبحث له عن زوجة وندفع له شبكة وبعدين مهر وبعدين ربما ننفق على أولاده. من قال هذا؟ هذا ليس في دين الله. أبناؤنا يجب أن يسمعوا الآن، وأنا أقول ليس في كتب الفقه حق للولد على أبيه الذكر بالذات إلا حق التعليم إن كان فيه نابغة، أما غير هذا فمجرد يبلغ لو يجد عمل يبقى افضل. سبحان الله. وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود اللؤوتي هو ابن سليمان ما لم يؤت احد من العالمين، كانوا بيشتغلوا بيدهم، الانبياء جميعا كانوا بيعملوا، الرسول رعى الغنم، علي بن ابي طالب كان رضي الله عنه يروح يشتغل عند امرأة يهودية ينزح لها من البئر على قليب بدلو بالجردل ماء ويروي لها حديقتها وتعطيه تمرا عن كل دلو تمرة عن كل دال تمرة. وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر في يديه، وكان يبتسم الرسول عندما يرى عليا قد أتى من أثر العمل بهذا التمر، أقول إن خير ما يأكل الإنسان من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل مع ملائكته. ولماذا ذكر الله نبي الله داود؟ لانه كان من الاغنياء من اصحاب الملايين، لانه كان بيعمل سابغات وقال الله وقدر في السرد، وهو سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ورغم ذلك قال لهم رب العباد وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن قضية الشكوى وقضية التخاذل وقضية الادعاء الفقر هذه مصيبة. الناس من خوف الفقر في فقر، في فقر كمان فقر قلبي افتقار. ولكن انت يعني عندما تفتقر الى الله عز وجل تصير غنيا. ولذلك كان العلماء يعلموننا الدعاء اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فانت ايها الفقير لا تظن ان الله غضب عليك فمنعك، لا، خزائن الله ملأة، وخزائن الله يعني سبحان الله يعني فيها من كل شيء، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وما من شيء الا عندنا خزائنه، كل شيء عند الله موجود. ولكن اسأل الله من فضله واسعى واضرب في الارض سبحان الله، وابتغي الاسباب واترك الاسباب وخطط ونظم واعمل خطة خمسية وخطة عشرية وخطة عشرينية بإذن الله رب العالمين. ولا داعي لأن نجلس لندعي الفقر ونتكفف الحاجة. ثم أنا أهيب بإخواني من المسلمين الأغنياء في مشرق الأرض ومغربها، يجب أن يصنعوا بلادنا الإسلامية. نحن لا نحتاج إلى استثمار فقط في اتجاه واحد، ولكن نحتاج إلى تصنيع، إقامة مصانع وفتح البيوت والشباب يعمل ويقد، والشباب العربي بفضل الله المسلم شباب مجتهد وشباب فيه طاقة، ولكن يجب له أن قيادات صالحة تأخذ بيده ويعني وترشد حياته وتفتح له الأبواب، لأنه عنده طاقة خلاقة، وهؤلاء هم أملونا بفضل الله عز وجل. اما ان ينسحب الشباب ويجلسوا على ويضيعوا اوقاتهم على المقاهي او هنا او هناك، هذا اهدار لطاقه الشباب الكبيره. نحن عندنا بفضل الله شباب لا قوه الا بالله وطاقه خلاقه، يجب ان توظف في مكانها بفضل الله عز وجل. لان الاحصائيات التي يعني يقول ان مثلا الانسان الحكمه ضلت المؤمن، الصين عالجت الفقر، كان عندهم 634 مليون نسمة تحت مستوى الفقر، ففي خلال 3 سنوات وصلوا الى 375، ثم وصلت نسبة اللي يعيشوا مستوى الفقر في الصين الى 16% فقط من وهم في اسلوب التنمية. هل الصينيون يعني اعقل من؟ يجب ان ناخذ هذه الافكار ونطورها على 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 طريقتنا الاسلاميه، ونفعل وكل واحد يعمل في الحياه، مش كل واحد يتكاسل. والله اصل الحقيقه الراتب قليل، اصل بصراحه انا اشتغل على قدر راتبي. لا والله يا اخي انت لو اخلصت النيه لله فيما تاخذ، وعالجت قضيه ان نعلم اولادنا عدم الاعتماد على الاباء في صغير الامر وكبير، يعني ابي على كل شيء قدر هذه المصيبه، لا يا اخي ابوك هذا على قدر ما ينفق عليك، بارك الله فيه كثر خيره عمل خير فيك، انت بقى اين انت؟ اين مجهودك انت؟ فقدم. سبحان الله، السيدة فاطمة رضي الله عنها ام الحسنين ماذا كانت تصنع؟ كانت سبحان الله تعلف الدبة عليه وتطحن سبحان الله بالراحة وهي حامل، وتأتي بالماء من 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 في القرب من بعيد حتى يؤثر الحبل في رقبتها رضي الله عنها. يعني إذا هذا بيت النبوة، وإحنا ليست بيوتنا أشرف من بيوت النبوة، فلماذا نتكاسل على العمل؟ لماذا يعني ندعي الفقر ونظل في بلاد العالم الإسلامي بهذا المستوى العجيب بهذه النسب الخطيرة؟ سبحان الله، هذا كلام خطير. 10 مليون طفل يموتون سنويا بسبب الفقر في بلاد العالم الإسلامي. هذه إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، قضايا خطيرة، ده قضايا سبحان الله. في 47 مليون طفل لا يجد مكانا في مدارس، سبحان الله، هذا كلام يعني سبحان الله. يعني صحيح في دول في العالم الإسلامي ارتقت وتقدمت تقدم كبير في موضوع التنمية بفضل الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله عز وجل، منها دولة الامارات العربية المتحدة وبعض الدول الاسلامية الاخرى بتخطو خطوات سريعة نحو رفع المستوى الفردي فيها نتيجة اعمال العقل والترتيب وجهد الحكام وقربهم من شعوبهم وتسخير الطاقات وطاقات الشباب للعمل. هذه قدوة تحتذى، لان لابد ان الشعوب يعني لا ترزح تحت نير الفقر تدعي ان ما عندناش امكانيات. ان عندنا امكانيات في العالم الاسلامي غير موجودة في اي منطقة في العالم، سبحان الله. عندنا ثروة بشرية وثروة عقلية وثروة زراعية وثروة نفطية، وسبحان الله، ثم من قبل ومن بعد ثروة الايمان والاخلاص اين هي؟ فلذلك لابد من تفعيل سبحان الله المستوى المعيشي للناس عن طريق وضع خطط استراتيجية، والشباب يعمل ولا يتكاسل احد، وانما كل واحد يقدم المجهود الذي يستطيعه، لان الاسلام ليس مع الفقر ابدا، الاسلام يعالج الفقر. ولذلك سبحان الله من النفقات لما جاء الاسلام يعلم الناس كيف تنفق في سبيل الله، عتق الرقبة، وبعدين غير زكاة المال، غير الصدقات، غير الذين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بيمينه تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني إنسان ينفق في السر، وفي اللي ينفق في السر والعلن، العلانية هي الزكاة والسر هي الصدقات. فلماذا نتكاسل، أو لماذا يعني للأسف الشديد يتكاسل الغني عن اعطاء حق الفقير؟ ولماذا لا يجاهد الفقير نفسه في ان يعمل وان يكدح؟ ونحن كمواجب كمؤسسات في الدول العالم الاسلامي تفتح للفقير ابوابه، ولا تقتلنا البيروقراطية والنظم، ولا لا بالعكس، نفتح للناس ابواب ونرى سبحان الله نسب التعليم ترتفع، والحالة الصحية بفضل الله سبحان الله تكون افضل، والحالة الامنية تكون افضل بنتيجة تود الناس ومحبتهم. لان الزكاة عبارة عن الأول صدقة، عبارة عن نزع لفتيل الحقد والحسد بين الطبقات، لأن أخوه الغني لما يعطيه هذا له، يا الله يبارك فيك يا فلان، الله يكرمك يا فلان، يبقى بهذا المنطق، بهذا المنطق. فأنا أريد أن أقول أنه لا بد لنا من إعادة حساباتنا في فهمنا لديننا، ولا نظن أن الإسلام مع الفقر، لا، الإسلام ضد الفقر وضد أن يكون الإنسان فقيرا، وإن افتقر نتيجة أي صدمات فليحتسب الامر عند الله، وليخطط وينظم لنفسه، ويترك الاسباب، ويضع دراسة جدوى، ويرى ما الذي جعله هكذا، ثم بعد ذلك تفتح له الابواب فيصير ميسور الحال او مستور الحال. فاليد العليا خير من اليد السفلى، هكذا ان اردنا ان نعالج قضية الفقر ونظرة الاسلام الى الغني عندما يشكر ويعطي، والفقير عندما يصبر ويحتسب. احبتي في الله، قضية الغنى والفقر قضية لابد من اعادة النظر اليها مرة اخرى، لان بعض الناس وكأن الاسلام يؤيد الفقر ويؤيد، لا، الافتقار الى الله هذا مطلوب، وعدم الاستغناء عن الله هذا مطلوب. يجب الا تستغنى عن الله لحظة، ولا تظن ان مالك هو الذي ينفعك او علمك هو الذي ينفعك ابدا، وانما تجتهد وتخطط وتنظم وتستعين بالخبرات الاجنبية. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقة وهو مشرك في قضية الهجرة، لانه كان خبير بالصحراء. نستعين بالخبرات ونستعين بكل جهد، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهما لدينه. ونلتقي بعد الفاصل نكمل حوارنا وتلقي اسئلتكم ان شاء الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نلقاكم بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن نظرة الاسلام الى الغنى والفقر. وفي انتظار مكالماتكم ان شاء الله في هذا الموضوع، اريد ان اقول ان للأسف الشديد ايضا ان العالم الاسلامي انفق منذ عامين تقريبا 72 مليار دولار على التسليح، على التسلح، استخدمت كلها في صراعات داخلية لا داعي لها سبحان الله العظيم. فهذه يعني من ضمن الاشياء التي يجب ان يعاد النظر اليها. منظمة الصحة العالمية تتكلم عن كم السعرات الحرارية اللي يجب ان ياخذها الفرد في العالم الاسلامي، ياخذ 2000 500 شعر حرقة. طيب في سؤال ان شاء الله طيب ونكمل بعدين. هيتفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يرضى عنكم. نعم الحال الحمد لله.
الله يطولنا عمرك ويرفعنا بعلمك.
الله يرضى عنكم.
شيخنا الكريم بالقرآن هناك دعوة الوسطية في العطاء.
نعم.
بانه يعني لا نجعل يدنا مغلوله.
نعم.
الى عنقك
ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
نعم. فتقعد ملوم محسورا.
نعم.
طيب وهناك في السيره سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه هناك يعني نلاحظ البذل بدون حساب.
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
نعم. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلاله. نعم
تماما. نريد فهما واضحا لهذا الامر. هل طيب. نبذل طيب. بهذا الشكل.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
حياك الله.
اولا ليس هناك سقف للعطاء. فعمر يقول دائما انا سوف اسبق ابا بكر اليوم. فياتي عمر بنصف ماله. ماذا تركت لابنائك يا عمر؟ يقول تركت لهم مثله يا رسول الله. فيجد ابا بكر قد جاء ووضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تركت لابنائك يا ابا بكر؟ تركت لهم الله يا رسول الله. اذا جاء وقت بكل ماله. اذا قضية السقف في الانفاق ليس هناك سقف. طالما انفاق في محله لمن يستحق فسبحان الله هذه اريحية من المؤمن. انا علي زكاة كفر. اما الصدقات فلا حد لها. انفق ربع مالي نصف مالي جزء كبير من المال. وقال لسعد لان تدع ورثتك اغنياء خير لهم من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. ثم قال له اتصدق بنصف مالي؟ قال نصف كثير. رؤي الى ان قال والثلث كثير. اذا المسألة ليس فيها حد محدد وضعه الاسلام ولكن ليس هناك سقف للعطاء لان انفق ينفق عليه. كم بقي من الشاة؟ هل بقي من الشاة شيء يا عائشة؟ قال ذهبت كلها وبقي الذراع. يعني احنا يعني يعني حجزنا الذراع لك ووزعنا الباقي. قال بل بقيت كلها وذهب الذراع. يعني عند الله ما انفقناه لله هو الباقي. ليس لك يا ابن ادم من مالك الا ما الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فابليت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. فالبقاء للصدقة لا حد لها. لا حد للصدقة ابدا. وانما هذه اريحية المؤمن مع رب العباد. انفق ينفق عليك. هذا والله اعلم. كنا نتحدث عن الى ان ياتي اتصال اخر. نصيب الفرد من السعرات الحرارية في العالم الاسلامي ان 2534 سعر حراري. يعني تتصدر الدول الاسلامية في نصيب هذه السعرات. تركيا ثم الامارات ثم سوريا. الفرد يحتاج الى 3366 سعر حراري. اتصال اخر تفضل.
الو.
ايوه نعم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضلي.
معك الاخت علية من الجزائر.
يا اهلا وسهلا مرحبا تفضلي يا اخت.
استاذ السؤال اطرحه لك هو لماذا نقصت البركة في بيوت المسلمين؟
جميل جميل بارك الله فيك. طيب سؤال جميل. لماذا الاخت علية تسأل لماذا نقصت البركة في بيوت المسلمين؟ اولا لولا ان فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا. هذا امر. الامر الثاني من ان صاحب البيت يرتزق من شبهة ومن حرام احيانا فهذا ينقص البركة في البيت. قلب الزوج ليس مع زوجته وقلب الزوجة ليس على زوجها. الاولاد في اتجاه والاباء في اتجاه. الجار ليس مع جار. المحبة تبخرت نقصت البركة. نسأل الله ان يعيدها الينا مرة اخرى. سؤال اخر ان شاء الله. تفضلوا تفضل. تفضل.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
نعم.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
نعم.
انا عندي مال ولكن ليس عندي بنون.
نعم.
واخاف من الله تعالى ان يكون هذا غضب. هذا الابتلاء غضب.
نعم. طيب.
فارجو الشرح. طيب. واتمنى منك الدعاء.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. قال ربنا المال والبنون زينة الحياة مش اساس الحياة الدنيا. لا يعني انا البس هذا اللباس زينة ولكن ليس اساسا. يعني هذا المكتب الذي امامي زينة وليس اساسا. يجوز ان اجلس دون مكتب استغني عنه. المال والبنون قدم الله المال عن البنين لان الانسان لا يستطيع ان يحيا من غير مال ولكن يستطيع ان يحيا من غير بنين. رزقك رب العباد المال ولم يرزق البنين ليس هذا غضبا من الله عز وجل بل بالعكس يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عليك بالدعاء الى الله رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين كما دعا زكريا ربه ورزقه الله على كبر السن ان شاء الله. اللهم ارزقه بالذرية الصالحة يا رب. ايوة اتصل اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عمر؟
يا مرحبا اهلا وسهلا تفضل.
والله يا دكتور عمر بالنسبة للنصاب بتاع الزكاة.
ايوة النصاب احنا قلنا النصاب المال في المال 2.5% كل 40 جزء عليه جزء.
لا انا النصاب اللي انا اطلع عليه.
النصاب 35.
ايوه بالنسبه لنا احنا في مصر. بالنسبه لنا احنا في مصر
اذا بلغ
اطلع على كام؟
لا شوف
في اي سؤالين كمان بعد اذن حضرتك.
طيب في
اي بالنسبه
طيب.
يعني هو خرج الموضوع بس انا مش عارف اتصل بحضرتك في قناه الشارقه.
ايوه
بالنسبه لحكم تربيه اللحيه او حلقها.
ايوه
هل الانسان يؤثم على عدم تربيه اللحيه؟
طيب بارك الله فيك.
معلش في سؤال كمان.
نعم.
الامام وهو معاه مايك كبير بيصلي بيه بيتحرك بيه كتير بيتأثرش على صلاته؟
طيب بارك الله فيك.
السلام عليكم.
بارك. احنا خلينا في الزكاة نتكلم عن الغنى والفقر. نصاب الزكاة في المال من يملك ما يساوي 85 جرام من الذهب يخرج عليها 2.5%. 85 جرام من الذهب. شوف بقى في اي بلد الجرام يساوي كم؟ اضرب في 85 يساوي بالمصري 5000 جنيه، بالاماراتي 3000 درهم، بالدولار 1000 دولار، ما يعني خمس حددوها الفقهاء 85 جراما من الذهب اذا ملكت هذا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاة المال 2.5%. هذا والله اعلم. اما الاسئله الاخرى ان شاء الله تستطيع ان تتصل بي على الموقع الالكتروني وانا ارد عليك ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال اخر ان شاء الله. ايوه تفضل. طيب قضيه الغنى والفقر في العالم الاسلامي ايضا ان الانفاق الصحي على الفرد سبحان الله العظيم يعني من الواجب يعني في العالم العربي هو 123 دولار شهريا. طب سؤال اخر ونكمل الاحصائية. نعم سؤال. ايوه تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك استاذ عمر من سوريا يا برو.
اهلا وسهلا يا اخي الكريم تفضل يا برو.
انا شاب عمري 30 سنة.
ايوه
الوالد غضبان علي.
ليه بس يا ابني؟
وبشتغل بس ما في مال.
انت تشتغل ولكن لا بركة بالمال.
لا بركة بالمال.
طيب يا ابني انت ليه لا تبحث لماذا يعني تغضب اباك عليه؟ ليه؟ حاول ان تصل الى قلبه باي وسيلة. اجلس عند اقدامه يعني قبل يده قبل رأسه خلي حد من الاخوال والاعمام يكون وسط خير بينك وبينه. لا شوف يا ابني الا بر الوالدين حتى وان كان الاب مخطئا انت هتحاول تتقرب له وحاول يعني عشان يرضى عنك وتحدث لك البركة في المال ان شاء الله. ربنا يبني يبارك فيك ويجعلك بار به باذن الله ان شاء الله.
طيب. ولكن يا استاذي الوالد. نعم. متوفي.
نعم
الوالد متوفي.
هو مات رحمة الله عليه. خلاص يبقى تدعو له في كل صلاة. تبر صديقه من بعده. تصل الارحام تصل عمك وعمتك وابن عمك وابن عمتك ان شاء الله هذا يكون كفارة لما كان غضبان عليك فيه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك.
شكرا لكم.
شكرا لله بارك الله فيك. ايوة اتصال اخر.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا خالتي.
مرحبا بك يا بنت اهلا.
الله يسلمك بارك الله فيك. لو سمحت لدي سؤال. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
ايوه
وكذلك يعني مرات يعني يكون الغنى يعني ابتلاء للانسان.
نعم.
يعني لا يجب مثلا ان نطلب مثلا ان نكون اغنياء مخافة ان نكون مبتلين. نعم. مخافة ان هذا المال او هذا الغنى يغيرنا.
بارك الله
فيك.
وصلت
هذه الليلة. وكذلك لو سمحتم شيخنا. نعم. ممكن زيارتنا في بلجيكا؟
ربنا ييسر الامور ان شاء الله باذن الله. نحن نعرف دعوة مسلمين ان شاء الله.
وطلب لدى الدعاء اخي حسن الخاتم لو سمحت.
بارك الله فيك ان شاء الله.
بارك الله. السلام عليكم.
الفرق بين الفقير والمسكين. الفقير هو الذي اذا رآه الانسان لا يأبه له لانه ياخدش باله ان ده فقير، او ان والمسكين هو الذي اسكنته الحاجة. يعني بعض العلماء يقولون ان المسكين هو الذي يحسبه الغني جاهلا، يعني يحسبه الجاهل غنيا من التعف، هذا هو المسكين، اسكنته الحاجة فلا يطلب. انا اظن موظف محترم لابس لبس طيب، وانا اظن انه رجل عنده وهو لا يملك لا فتيلة ولا نقيرة، هذا هو المسكين. الفقير المسكين اقل من الفقير، ولكن كلاهما يحتاج الى الزكاة ام اول الصدقة او الصدقة يعني. اما ان الغنى ابتلاء هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكن نعم المال الصالح للعبد الصالح، والله اسأل الله من فضله، ان رزقني فاشكر وان منعني اصبر، وفي كلا الامرين انا مسلم متقرب الى رب العباد سبحانه وتعالى. فالمال الصالح لما يجي للعبد الصالح وينفقه في وسائل الخير، وجدنا ان نصف المسلمين يكونوا اصحاب ملايين ومليارات، ونصنع ونزرع ونستثمر ونسير في الارض ونرفع راية الاسلام ان شاء الله بالاقتصاد، لان الاقتصاد الان هو عصب الحياة وعصب اتخاذ القرارات المختلفة. ايضا قلنا من الشيء المؤلم ان 60 مليون عربي كما قلنا يعانون الامية، و10 مليون من العرب العالم العربي لا يحصلوا على الغذاء الكافي. هذه كارثة. كيف في دول احنا عندنا بلاد تستطيع ان تغذي العالم العربي كله كالسودان ومصر ما شاء الله، ولكن لابد لنا ان تستثمر الاموال بتكامل بين الدول العربية وبين الدول الإسلامية بعضها مع بعض. هذه مسائل مهمة جدا في قضية نظرة الإسلام لقضية الغنى والفقر. أما الإخوة اللي يعني اعتاب رقيق إلى بعض المتحدثين بالخطاب الديني، يجب أن يفرقوا بين الزهد والفقر. يعني ممكن يكون أنا عندي مليارات ولكن زاهد، وممكن يكون لا أملك لا فتيل ولا نقير ولا درهم ولا جنيه ولا اكون زاهدا. الفرق ايه؟ الفرق ان يخرج الانسان الدنيا والمال من قلبه، هذا هو الزاهد، خرج من قلب تضع في يدك مفيش مشكلة، لكن ان تضعها في قلبك ويصير المال غاية تعيش وتموت من اجله وتجعله غاية وتتعب اعصابك عندما تفقده وتفرح عندما تكسبه، هذا عبد الدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش. فلا بد ان الانسان يلاحظ مثل هذه القضيه. فانا ارى والله اعلم ان المسلم يعني قضيه انه سبحان الله لا يكون المال غايه، وانما المال هو ايه؟ هو وسيله. المال يستخدمه وسيله يخرجه من قلب. فهناك فرق كبير بين الزهد والفقر. لا يجب على المتحدثين بالخطاب الاسلامي الربط بين الزهد والفقر، وانما هذا شيء وهذا شيء. ايضا قضيه مصيبه استدامة الفقر، الاستكانة للفقر. طيب في اتصال؟ في اتصال؟ نعم. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. ولكن حضرتك الان بعد الاحداث الاخيرة العالمية،
ايوه،
بتمر الامة الاسلامية بمشكلة اللي هي جمع التبرعات. يعني كان سابقا كان حضرتك بتجد في اي مكان صندوق تضع فيه اموال او كده، دلوقتي العكس تماما، دلوقتي في تقييد شديد جدا على جمع التبرعات او الزكوات. فحضرتك انت توجه دعوه ان ده يعود كما كان حادث قبل كده بتسهيل الانفاق وتسهيل على اللي عايز ينفق.
والله احنا يعني نريد ان نقول ان يا ريت يبقى نعود مره اخرى الى ان يبقى لنا بيت مال اسلامي في كل دوله هي التي تتولى الانفاق عن طريق الدوله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يغني كل المسلمين من فضله. وهذا ان شاء الله رب العالمين يعني او اقول انه حوار سريع عن قضية الغنى والفقر، ربما تفتح لنا حوارات أخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني رب العباد عز وجل يعني يغني كل من فضله ويتولانا وإياكم برعايته، ويحنن قلب الغني على أخيه الفقير، ويصبر الفقير على ما ابتلاه من قلة المال، وأن يبارك رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبيره عند الكل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم لحسن إنصاتكم، وسعدت بوجودي بينكم اليوم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، نستدعكم الله، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفق الله الجميع لكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى.